ابن الجزري رحمه الله قام برحلات عديدة، من جملتها ما ترونه على اللوحة أمامكم، دخل بلاد تركيا أو تركيا، ونزل بمدينة بورصة. ولكني أريد أن أحكي لكم كيف ولماذا ذهب إلى تلك البلاد. كان ابن الجزري، وانتبهوا يا شباب ويا طلاب العلم، كان ابن الجزري في الحجاز في الحج، فأخبره بعض الوافدين من أطراف العالم، قالوا له إن في مدينة بروسة، بروسة في تركيا هي اسمها اليوم بورصة، إن في مدينة بروسة طلابا للعلم للقرآن ليس لهم أمل في الدنيا إلا أن يقرأوا عليك، ولكن تمنعهم قلة ذات اليد أن يسافروا إليك. فقال أنا أذهب إليهم. شو قال؟ أنا أذهب إليهم. لفين بده يروح؟ من الحجاز، متصورين الخريطة أنتم؟ من الحجاز إلى تركيا، وما كان وقتها في الخطوط السعودية يعني، فعلى إيش بده؟ على الخطوط بده يحجز. فركب البحر من جدة إلى مصر، ثم تابع إلى القاهرة، ومنها بالبر إلى الإسكندرية، ومن الإسكندرية ركب البحر إلى مدينة أنطاكية على الطرف الآخر من البحر الأبيض المتوسط. وصل إلى أنطاكية ونزل ضيفا على أحد أهل أنطاكية، طبعا ما كان في فنادق في ذلك الزمان. وصادف ليلة وصوله إلى أنطاكية أن واحدا من أولئك الطلاب الفقراء الذين كانوا في بروسة لم يعد يعني يتحمل، يعني ما عاد يصبر، يريد أن يقرأ على ابن الجزري، فقال يعني بده يروح يقرأ ولو يعني أن يسأل الناس. فذهب وسأل ابن الجزري فين، قالوا له في الحجاز، فأراد أن يذهب، فذهب من بورصة ووصل إلى أنطاكية. شايفين؟ وتزامن مجيئه إلى أنطاكية مع مجيء ابن الجزري دون علمه بذلك، هو يظن ابن الجزري فين؟ في الحجاز. فين بده يروح؟ لا في فنادق ولا بيعرف حدا ولا معه مال. دخل صلى العشاء مع الناس في المسجد، بدأ الناس يخرجون، جلسوا، وفين بده يروح؟ فأحد أهل أنطاكية لاحظ، فأتى إلى هذا الشاب وسلم عليه، قال له يا أخي أنت غريب؟ قال له نعم. قال تعرف أحد في البلد؟ قال له لا. قال تفضل معي. أخذ أحد أهل أنطاكية ذلك الطالب الفقير واستضافه في بيته، ووضع له طعام العشاء وجلس يسامره. فمن جملة ما قال له، قال له لقد وصل اليوم إلى مدينتنا عالم كبير من علماء الإسلام اسمه محمد ابن الجزري. فلما الطالب سمع هذا الاسم قام وقعد، قال ابن الجزري في أنطاكية؟ له نعم. قال والله لا أنام حتى أراه. قال له غدا في الصباح. قال والله لا أنام حتى أراه. فذهبوا وسألوا عن البيت الذي ينزل فيه الجزري رحمه الله، فلما اجتمع ذلك الطالب بابن الجزري أتى إليه وصار يقبله ويبكي وفرح فرحا شديدا، وبادله الجزري ذلك الإقبال، وجلس من أجل هذا الطالب في أنطاكية إلى أن ختم عليه ذلك الطالب القرآن. ثم تابع طريقه إلى فين؟ إلى بروسة. من أجل مين؟ الطلاب الفقراء، يعني لا لهم ابتعاث ولا وعدوا براتب قدره كذا، ولا في بدل سكن، ولا في ولا في ولا في ما بعرف إيش، رايح لله تعالى لنشر القرآن. هذه منسميها يا إخواننا الرحلة في تعليم العلم، غير الرحلة في طلب العلم. طلب العلم له لذة، أنا لما أسافر لأطلب العلم صحيح أنني أتعب وأنفق المال وا، لكن بالمقابل أنا شو عم بعمل؟ عم حصل العلم. لكن لما أنا أنفق المال وأتعب من أجل أن أعلم غيري، مومي ما كان يستطيع أن يفعل هذا إلا إذا كان مملوءا إخلاصا. فوصل إلى بروسا واجتمع عليه الطلاب الفقراء وفرحوا به جدا وجلس يعلمهم. أيام قليلة وصل خبره إلى السلطان بايزيد خان بأنه قد دخل في مملكتك عالم كبير من علماء الإسلام اسمه فلان، فدعاه. ولما قابل السلطان سأله عن سبب قدومه فبين له السبب. شوفوا شغل ربنا سبحانه وتعالى. فقال له السلطان: أنت أستاذ أولادي أولا، ثم من شئت من الناس. وأمر له بدار، يعني بدل سكن، وإصطبل مع دواب، يعني بدل مواصلات، وعبيد وجواري، يعني خدم وخادمات، وأجرى له جراية. جراية يعني عمل له مرتب شهري. شو رأيكم؟ يقول أحد العلماء وأظنه بن عطاء الله: جل الله من أن يعامله العبد نقدا فيعامله الله نسيئة، وما تنفق من شيء فهو يخلفه. أنت جئت من أجلي وحبا بنشر كتابي، سوف أعطف عليك قلب عبد من عبيدي اسمه السلطان بايزيد. فأنا في حياتي والله ما رأيت إنسانا خدم القرآن وصدق في خدمته إلا وأكرمه الله من حيث لا يحتسب، بس بشرط واحد: أن يصدق في خدمة كتاب الله وفي تعليم الأمة وفي نفعها، كحال شيخنا الجزري. هذا الذي ذكرته لكم مختصره ما ترونه على اللوحة. دخل بلاد تركيا. عرفتم لماذا دخل بلاد تركيا؟ ونزل بمدينة بورصة، فأكرمه السلطان العثماني بايزيد خان وعظمه. لماذا ألقى الله في قلب السلطان تعظيمه؟ لأن الجزري عظم كتاب الله فعظمه الله. انتبهت يا أخواننا يا طلاب العلم. ونشر القراءات والحديث فيها لعدة سنين، وفيها ألف كتاب النشر في القراءات العشر، وألف فيها أيضا منظومة طيبة النشر في القراءات العشر. القراءات العشر يعني هذه ما حنتوسع فيها كثير. خلاصة الكلام يا إخواننا أن القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين، لكن العرب، وأرجو أن تركزوا معي قليلا، في زمن النبوة كانوا كحالهم اليوم، قبائل شتى بينها قواسم مشتركة في النطق ولكن بينها فروق. فلا تتصوروا أن العرب في زمن النبوة كلهم كانوا ينطقون نطقا واحدا، هذا ليس صحيح. بعض القبائل العربية في زمن النبوة يقولون بير، وبعضها الآخر يقول بئر، بعضهم يقول موسى، وبعضهم يقول موسى، والثالث يقول موسى، هكذا يقول. قرأ رجل على عبد الله بن مسعود طه، فقال له ابن مسعود طيه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أوليس أمر أن يطأ الأرض؟ طه يعني طأها. فقال له: أقرئك كما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم طيه. انتبهت كيف؟ إذن هكذا القبائل. فمن هنا جاء ما يسمى بإيش؟ بالقراءات القرآنية. القراءة القرآنية كان فيها مراعاة لحال العرب زمن نزول القرآن. قبيلة تقول عليهم غير المغضوب عليهم، ما يجيدون إلا ذلك، وقبيلة ثانية تقول عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما تحاول معه، لا يستطيع أن يعدل لسانه. والله وحدثت معي منذ 28 عاما في جدة هذه نفس القصة هذه. والله أحد الإخوة من أصول البادية، أصله من البادية، يعني كبير نسبيا في السن، والله يا إخواننا ربع ساعة على أن ينطق عليهم غير المغضوب عليهم، ما في فائدة. أنا أقول عليهم، يقول لي عليهم، أقول يا أخي عليهم، يقول لي عليهم، أقول له عليه، يقول هو عليه عظيم. شفت هذه عليه؟ الآن سوف نضع بعدها ميم. عليه، عليهم، يلا قول. يقول لي عليهم. ما في فائدة. فهذا بعد 1400 سنة من نزول القرآن، فما بالك بذلك الزمان؟ فلذلك كما تعلمون أن الله تعالى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم القرآن كما ورد: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم. وروي عن سيدنا علي: إن رسول الله يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم. فمن كل إنسان كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم علم. فنشأ عندنا شيء اسمه إيش؟ القراءات القرآنية. تصدى لها أئمة كما ذكرت منذ قليل، أفنوا الصدر الأول من أعمارهم في تلقي القرآن، والصدر الثاني والشطر الثاني من أعمارهم في تلقين القرآن، فعرفت تلك القراءة بهم. فصار الواحد يقول لأخيه: بقراءة من تقرأ؟ فيقول: بقراءة نافع. يقول: أما أنا فأقرأ بقراءة ابن كثير. ليس معنى هذا أن ابن كثير اخترع قراءة من عنده، أو إن نافع اخترع قراءة من عنده، وإنما لملازمته لتلك الكيفية في التعليم التي نقلها عن شيوخه، صارت تنسب تلك الكيفية إليه، فيقول فيقال قراءة نافع. إذن هي نسبة لزوم وملازمة، لا نسبة اختراع. انتبهتم يا إخواننا؟ فهذه القراءات لها سلاسل، يعني مثلا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن نافع، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن نافع، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن نافع. انتبهتوا؟ بعد نافع بيجي ابن كثير، وبعده أبو عمرو، سلاسل كثيرة جدا. فجاء الإمام الجزري رحمه الله فاستوعب كتب القراءات القرآنية التي كانت في القرون التي قبله، قبل 100 الثامنة، استوعب أغلبها، يعني أغلبها بكثرة كاثرة، مو أغلبها يعني بأكثر من 90%. بعد أن استوعبها نظر في سلاسلها فوجدها ليست كلها سواء، فانتقى سلاسل على شرط الإمام البخاري. والبخاري رحمه الله لما أودع في كتابه الجامع الصحيح الأحاديث، انتقل الأحاديث التي سلاسلها تحقق فيها المعاصرة واللقيا بين الرواة، ليس المعاصرة فقط، يعني فلان اليمني يروي عن فلان الأندلسي، طب إمتى اجتمعوا؟ العصر يحتمل، يعني ولادة هذا ووفاة هذا تحتمل، لكن متى اجتمعوا؟ إن ثبت لدى البخاري أنه اجتمعوا في الحج مثلا، جاء ذاك من اليمن وجاء ذاك الثاني من الأندلس، فاجتمعوا في مكة أو في المدينة، وهناك نقل أحدهم للآخر الحديث فيأخذه، إذن المعاصرة والإيه؟ واللقية. هذا الشرط شرط صعب، بينما الإمام مسلم رحمه الله اكتفى بإيش؟ بشرط المعاصرة، ولم يشترط التحقق من اللقية. اللقية يعني مسلم قصده طالما المعاصرة حاصلة فاللقية أكيد حاصلة، لأنهم كلهم ثقات، يعني كلهم أئمة لن يكذبوا، هذا معنى قول مين؟ مسلم. لكن البخاري أحب يكون إيه؟ يعني الأمر فيه احتياط أكبر. فعلى شرط البخاري انتقل الجزري سلاسل عن هؤلاء القراء العشرة، فجمع عن هؤلاء القراء العشرة 1000 سلسلة. كم سلسلة؟ وجمعها في هذا الكتاب الذي ترونه أمامكم على الشاشة، وسماه النشر في القراءات العشر في مجلدين كبيرين، وله طبعات قديمة أنا أقوم بتحقيقه منذ أكثر من تقريبا 15 عاما، ولم أنتهي منه إلى الآن لأن العمل فيه ليس بالأمر السهل، وأسأل الله أن ييسر لي إكماله إن شاء الله تعالى حتى نخرجه للأمة إخراجا لائقا به. ثم بعد أن ألف هذا الكتاب نظمه في 1000 بيت. نظمه في كم بيت؟ سماها طيبة النشر في القراءات العشر، ويقول في آخرها: وها هنا تم نظام الطيبة ألفية سعيدة مهذبة بالروم. شو يعني بالروم؟ يعني في بلاد الروم اللي هي بلاد تركيا، إذن في بورصة نظم طيبة النجف بالروم من شعبان وسط سنة 99 و700. فبهذه البلدة نظم الجزري رحمه، ألف الجزري النشر وأودع فيه الطرق الألف، ثم عاد فنظمه في تلك المنظومة طيبة النشر في القراءة العشر، جزاه الله عنا كل الخير. ومن جملة أعماله رضي الله عنه أن نظم لنا المنظومة التي بين أيدينا، منظومة إيش؟ المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. بعد ذلك حدثت حروب بين تيمور لانج وبين بايزيد خان، كانت الغلبة فيها لتيمور لانج. تيمور لانج معروف، هذا ابن مين؟ ابن جنكيز خان، وجنكيز خان ابن مين؟ ابن هولاكو، يعني ما شاء الله عائلة كلهم حربجية يعني. فالمهم الله أكرم أنه دخلوا في الإسلام، طبعا المغول كانوا كفار ثم دخلوا في الإسلام. فتيمور لانج يعني كان مسلما وكان يحب العلماء، فلما اكتسح مملكة بايزيد خان وقضى على تلك المملكة ذكر له الإمام ابن جزري فأخذه معه إلى فين؟ إلى بلاد ما وراء النهر. أخذه الأمير تيمور لانج إلى بلاد ما وراء النهر سنة 805. نذكر هيك يعني مسألة تذكر عن تيمور لانج، أنه صار الأذان سيدي بس دقيقة واحدة. يذكر أنه تسمعون بجحا، ما هي جحا؟ هذا شخصية حقيقية وليست وهمية، اسمه الشيخ صدر الدين خجة، صدر الدين خجة، لكن خجة بيقولوها جحا يعني هكذا. وكان مشهورا بخفة الدم رحمه الله، فكان معاصر لتيمور لانج. فتيمور لانج قال له مرة يا جحا، يعني خلفاء بني العباس كان لهم ألقاب، يعني القائم بأمر الله، المقتدر بالله، المنتصر بالله، ماذا تنتقي لي أنا لقبا؟ قال له نعوذ بالله. لأنه معروفين المغول كان فيهم فتيمور لانج أخذ ابن الجزري إلى بلاد ما وراء النهر سنة 805، فأقرأ في تلك البلاد. شوفوا كيف ربي عم ينقله، يعني نحن ظاهرا عم نقول أنه ابن الجزري مين أخذه؟ تيمور لانج، لكن عمليا ربي سبحانه وتعالى كما أنه نشر القرآن في بلاد تركيا الآن وجب عليه أن ننشرها فين؟ في بلاد أخرى. فجعل الله السلطان تيمور لانج يأخذه إلى تلك البلاد، فأقرأ في تلك البلاد سنين واستقر به الأمر في مدينة شيراز. نعم، نقف هنا ونتكلم إن شاء الله في غدا في درسنا عن بقية سيرة هذا الإمام، ونحن ما زلنا عند قولنا محمد بن الجزري الشافعي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.